أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قبل أن نكمل مسألة 67، بس إشارة وتذيل لما مر في المسألة 66، بس بتعليق الإمام رحمة الله عليه، معلش يعني حتى بس نعطي للتعليق حق. امرأنا عبارة هك مرور الكرام، حاصل تعليقة الإمام كانت هكذا بالمسألة 66، مات اللي قال ماتن رحمة الله عليه: إذا شك في البلوغ إلى حد ترخص بنى على عدمه. الإمام رحمة الله عليه قال: إلا إذا لزم منه محذور كمخالفة العلم الإجمالي، وحكينا كيف مخالفة العلم الإجمالي ببطلان إحدى الصلاتين أو التفصيل أو التفصيلي. هلا هو قال كمن أصلى الظهر تماما في الذهاب في مكان استصحابا وأراد الإتيان العصر في الإياب قصرا في ذلك المكان. بس هذا تمثيل للعلم التفصيلي ولا العلم الإجمالي مش موضح إذن في كلامه في البحث. ولا بالعلم الإجمالي كمخالفة العلم الإجمالي وضحناها بلا أي إشكال، أما مخالفة العلم التفصيلي كيف حينئذٍ يمكن أن تكون؟ فرضية مخالفة العلم التفصيلي وهي فرضية ما لو كانت الصلاة ما لو كانت الصلاتان مترتبتين في البحر مثل الظهر والعصر، نفس اللي مثل لا، لأنه وصل إلى ذلك المكان شك بأنه بلغ حد الترخص أو ذلك في الذهاب، فبنى على عدم بلوغ حد الترخص فصلى الظهر تماما، صلى الظهر تماما، خرج طوال 8 فراسخ ولو ملفقة ثم عاد إلى تلك البقعة وأراد أن يصلي العصر في تلك البقعة استنادا إلى الاستصحاب، عدم بلوغ حد الترخص في الإياب، يعني بعده خارج حد الترخص، فصلاها قصر. هنا بدك تقول إنه في عندنا علم إجمالي، بس خليكن معي، عندنا علم إجمالي إما ببطلان الظهر إذا كان حد الترخص، يعني بطلان الظهر تماما إذا كان حد الترخص خارج، عفوا إذا كانت تلك النقطة خارج حد الترخص، أو ببطلان العصر قصرا إذا كانت تلك النقطة اللي صلى فيها قصرا هي داخل حد الترخص. هذا اللي تقدم. هنا الإمام رحمة الله عليه، يعني لو بدنا نستنطق تعليقته هيك بدي أقول أنه إذا كانتا مترتبتين في البين، التفتوا، إذا كانتا مترتبتين فهو مش عنده علم إجمالي ببطلان إحدى الصلاتين، بل عنده علم تفصيلي ببطلان صلاة العصر، التفتوا معي، ببطلان صلاة العصر قصران. لا، لأنه لا يخلو، إما الظهر باطلة فالعصر قطعا شو رح تكون باطل. ليش؟ لأن العصر مترتب على ظهر صحيح، مش مترتب على مطلق ظهر، إنما على ظهر صحيح. إن قلت ما الترتب هون ذكري ما بين العصر والظهر إلا في الوقت المختص مثلا بالظهر، بس بالوقت المشترك ترتب العصر على الظهر ترتب ذكري وعلمي وليس ترتبا واقعيا في قلبي، منقول صحيح بس ما الذكر حاصل بالنسبة له. ليش؟ لأنه عنده علم. هنا على كل حال انه هو اما باطلة الظهر فالعصر قطع شو باطلة لانها مترتبة على الظهر، او لا خصوص العصر حينئذ شو باطلة فيه، فيعلم تفصيلا ببطلان العصر قصرا على كل حال. واذا علم ببطلان العصر قصرا على كل حال لا معنى لان يجري استصحاب عدم بلوغ حد الترخص في الاياب. ليش؟ لمخالفته للعلم التفصيلي ببطلان حينئذ العصر. وإذا كان الأمر كذلك ساعتها بيجري استصحاب عدم له حد التلخص بالنسبة إليه الظهر الظهر، وبيصلي الصلاة تمام حينئذ في البيت، وبالعصر حينئذ ذاك الاصحاب ما بيجريش. بدنا نرجع مثلا لقاعدة مثلا الشغل اليقيني لأي نقطة من هذه النكات، فيجمع مثلا فطر بين القصري والتمام. نعم نعم، إذا لم تكن الصلاتين اللي صلاهم في تلك النقطة مترتبتين مثل الظهر والعشاء، صلى الظهر في تلك النقطة تماما استدان الاصحاب عدم له حد الترخص وراح، واجا بعد في المساء في الليل اجا بده يصلي العشاء في تلك النقطة شو قصرا استدان الاصحاب عدم له حد الترخص، العشاء والظهر مش مترتبتين. العلم بإجمالا ببطلان اما الظهر تماما او العشاء قصرا لا يستلزم العلم تفصيلا ببطلان حينئذ العشاء قصرا على كل حال حينئذ في البيت، ليش؟ لأن لعدم ترتب العشاء على الظهر. نعم العصر مترتبة حينئذ على الظهر، والترتب ذكر، والذكر حاصل له، العلم انه عنده علم وملتفت انه يعلم اجمالا اما بطلان الظهر او تماما او العصر حينئذ قصران. واضح؟ اذا كنت الظهر باطي فالعصر ايضا شو باطل في البين لترتبه، وإذا لم تكن الظهر باطل فالباطل شو العصر، فيعلم على كل حال ببطلان العصر. ينحل هذا العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي ببطلان العصر قصرا على كل حال، والشك البدوي في بطلان الظهر، فمن بيجي الصحابة عدم له حد التلخص بالنسبة إليه الظهر وبيأتي بها تمام بلا أي إشكال. العصر بيبقى وظيفة لأنه لا يجري الصحابة عدم له حد التلخص، لأنه أثره أنك تصلي العصر قصرا، وهذا الأثر حينئذ غير مترتب في المقام لمكان العلم التفصيلي، لمكان العلم التفصيلي ببطلان حينئذ العصر قصرا، فلا يجري حينئذ الصحاب لانتفاء الركن الرابع من أركان الصحابة، وهو حينئذ ترتب الأثر عليه مع العلم تفصيلا ببطلان العصر بأي نقطة بدك تجري، إلا أنك بدك تجري الصحاب عدم له حد التراخص في الإياب لحتى توقع المعارضة بينه وبين الصحاب عدم له حد التراخص في الإياب، وهذا مما لا يرجع لي محصن لأنه ليس أثرا بالنسبة لي الصحاب أنه يعارض استصحاب حينئذ آخر يجري حينئذ في عرضه في البحث. وهذه هي النقطة اللي خلت السيد الحكيم رحمة الله عليه إلا إذا لزم منه محذور كمخالفة العلم الإجمالي أو التفصيلي. الإجمالي فيما لو لم تكونا مترتبتين، والتفصيلي فيما لو كانتا بضل مسيطر على لساني وعقلي اثنينتهم الله يرحمهم، إلا إذا لزم منه محذور كمخالفة العلم الإجمالي أو التفصيلي كمن صلى الظهر تماما في الذهاب في مكان استصحابا وأراد إتيان العصر في الإياب قصرا في ذلك المكان، هيدي بيكون كمان تمثيل للمخالفة العلم التفصيلي مش للإجمالي. الإجمالي فيما لو لم تكونا مترتبتين مثل الظهر وشو وعشاء في المقام، هيدي الحق انه نعطيه حينئذ لا تعليقاته ونعطيه حق اماك نمر عليها مرور الجسم. هلا شرحنا قلنا العلم الاجمالي اتضح، بس العلم التفصيلي هو فيما لو كان مترتبتين. ليش؟ لانه ينحل العلم الاجمالي ببطلان احدى الصلاتين الى علم تفصيلي ببطلان العصر قصرا على كل حال، وشك بدوي في بطلان الظهر، يجري الصحاب عدم بلوغ حد الترخص بالنسبة للظهر، وبتأمن عن إعادة الظهر اللي صلاها تمام قصرا بالبراءة. أما هديك لا، بالنسبة للعصر بده بساط الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني بتلك النقطة، بده يجمع بين القصر والتمام، أو بيقدم صلاته بمكان يقطع بأنه بعده ما وصل لحد الترخص، أو بيأخره لحتى يقطع بأنه دخل بحد الترخص. بس هيدا الكلام كله بناء على شو؟ على انه في عندنا حد ترخص بالاياب كما عندنا حد ترخص بالاياب عندنا حد ترخص كما عندنا حد ترخص بالذهاب في البحر. واما اذا قلنا انه لا بيضل مسافر ووظيفته التمام القصر عفوا حتى يدخل يخرج عن عنوان المسافر، ولا يكون خروجه الا بدخول المصر أو بدخول قريته أو بدخول ضيعته في البيت. فهون حينئذ هذا كل الكلام ما بعدش له حينئذ معنى محصل في المقام. هذا ما تقتضيه المسألة. بعدها نرجع للمسألة 67. في المسألة 67 في البيت، في المسألة 67، ما لو بعده داخل ضمن حد الترخص في الذهاب، خلينا نتكلم، وبده يصليها صلاة تامة، نوى الظهر حينئذ تماما، كان ريكب بالسفينة، مش عارف انه رح تسع في السفينة بحيث انه هو بعده بصلاة الظهر رح يوصل، رح يتجاوز حد الترخص، يبلغ حد الترخص. بلش بصلاة الظهر وهو في الأثناء بلغ حد الترخص. فما هي الوظيفة؟ هل حينئذ بتممها؟ بتمم تلك الصلاة أو لا، بحولها حينئذ إلى صلاة قصر في المقام، أو بحولها القصر فيما أمكن تحويلها إلى قصر، أما إذا لم يمكن لا، بده يهدم حينئذ تلك الصلاة التي بيده، أو بكملها تامة وبرجع بعيدها مثلا قصر في المقام. احتمالات ووجوه حينئذ في المسألة. الماتن رحمة الله عليه ذكر شقوقا ثلاثة، ذكر شقوقا ثلاثة. ما لو بلغ حد الترخص، يعني كيف نوى انه يصلي الظهر تماما وخرج بالسفينة او على محمل وفي محمل على دابة فيها البين، وهو بعده ضمن حد الترخص وبلغ حد الترخص وقبل ان مثلا سجد السجدتين بالركعة الثانية وأتى شو بالتشهد، هو بعده عم يتشهد، وصل إلى المكان الذي خفي عليه الأذان والجدران أو أهل البيوت في البيت. هيدي الصورة الأولى، وحكم فيها أنه بيكملها قاصر، يعني بس بيأتي بالتسليم وخلص، يعني ما لم ينهض، ما لم يقم إلى الركعة الثالثة في البيت. بعد ضمن الركعة الثانية بالسجدتين بيجي بالتشهد وبالتسليم، بعده بالسجدة الأولى أو دخل بالتشهد قبل أن ينهض من التشهد إلى قيام الركعة الثالثة، أيضا حينئذ بكف التسليم وبتمم حينئذ تلك الصلاة بلا أي إشكال، قصر نواها حينئذ تامة، ولكن هنا يجب عليه القصر. ليش؟ للتبدل في الموضوع، فيتبدل حينئذ الحكم، كان حاضرا فكانت وظيفته التمام، والآن صار مسافرا، هو من الأساس وقت اللي خارج الوطن مسافر، بس مسافر لا يتناوله المخصص في البين اللي هو دليل حد الترخص، فحينئذ لما تبدل الموضوع يتبدل حينئذ حكمه من التمام إلى القصر، حكمه القصر، وفي يأتي بالصلاة قصر لأنه أتى بركعتين وبسجود السجدة الثانية وبعضه ضمن التشهد بيسلم وبيحمل حاله بفيلم، ما في عنا حينئذ أي مشكلة في هذه الصورة. إلا بالنسبة لمسألة أن الصلاة على ما افتتحت أو على ما افتتحها صاحبها رح يجي هيدا، لأنه هيدا إذا سلمنا به بده يشمل الصور الثلاثة اللي أشار لها المعتي. الصورة الثانية وهي ما لو تشهد وقام حينئذ للركعة الثالثة في البيت، بده يأتي بالتسبيحة في الركعة الثالثة، وهنالك بلغ حد الترخص وتجاوز حد الترخص. أيضا أشار الماتن رحمة الله عليه إلى أنه هم صار في تبدل، كنت وظيفته التمام بحكم أنه غير مسافر أو لا مسافر بس للمخصص له دليل حد الترخص وجب عليه حينئذ التمام، الآن صار مسافر من دون أن يشمله حينئذ المخصص، فيجب عليه التقصير لمكان التبدل في الموضوع الموجب للتبدل في الحكم. وهذه شو نتيجته؟ نتيجته أن يهدم حينئذ القيام الذي أتى به في البين. ليش؟ لأنه قيام في غير محله، وإذا ما هدمه، وهذه زيادة في المكتوبة ولكنها ليست زيادة ركنية حتى توجب بطلان الصلاة سواء عن عمد ولا عن جهل في البيت، وإنما زيادة غير ركنية، فلا تكون زيادة حينئذ في المكتوبة تلك الزيادة المبطلة، هو قطعا متعمد الإتيان بها بس بناء على أنه على أن وظيفته التمام لمكان أنه حاضر وغير مسافر، وحصل التبدل في الموضوع وصار حينئذ مسافرا، وبالتالي تبدلت وظيفته من التمام إلى القصر. واحد بده يصلي حينئذ صلاة الظهر قصرا، أتى بالركعة الثانية وبالتشهد مخمن حاله عم يصليها شو تمام، ونهض وهو في أثناء القيام تذكر أنه لا وإني ركعتين مش أكثر، بيرجع بيهدم القيام وبيجلس بيتشهد وبيسلم في ألبين، ويأتي حينئذ بوظيفة الساهي بالنسبة لهذا القيام في البين، فيها حينئذ سجدتين السهو لمطلق حينئذ زيادة في البين واضح، أو لا ما فيهاش سجدتين السهو لأنه في زيادات مخصوصة مثلا في البين وليس من تلك الزيادات حينئذ هذه الزيادة في المقام، وبالتالي تكون صلاته محكومة بالتمام بلا أي يعني بالتمام بمعنى بالصحة حينئذ في البين بلا أي إشكال. يهدم حينئذ القيام لأنه قيام في غير محله، كان في محله لو كانت وظيفته حينئذ التمام، وإنما تكون وظيفة التمام لو كان في موضع التمام يجب عليه التمام، وأما حيث تبدل الموضوع وصار حينئذ مسافرا فوظيفته حينئذ القصر، فهذا القيام قيام حينئذ زائد في البين، وحيث أنه لم يكن ركنيا بيهدمه بيكمل بيأتي بالتسليم حينئذ في المقام، لأنه هو أتى بالتشهد حسب فرض فيأتي فقط بالتسليم بعد هدم القيام، ليس إلا ما فيش عليه حينئذ أي شيء آخر، إنما الكلام في صورة ثالثة. حتى هذه الصورة فيها هيك شائبة أنه بيكملها حينئذ صلاة تامة وبيرجع بعيد، بس هو مش بيرجع احتياطا أو لا أو لا لا، فاتوا أنه بيرجع بعيد حينئذ ما صلاه تماما شو قصرا فيه، في هيك احتمال لنقطة سوف نشير لها. ليش؟ لأنه مربوطة بالصورة الثالثة. الصورة الثالثة وهو لا سجد السجدتين وأتى بالتشهد ونهض للركعة الثالثة، أتى بالتسبيحات الأربع ودخل بالركوع، دخل في الركوع، الركوع ما عادش في مسحة حينئذ في البين. ما هي الوظيفة في مثل ذلك؟ وصل لحد الترخص وهو في الركوع، يجي يلغي هذا الركوع مثل ما هدم القيام، ما غير ممكن حينئذ في المقام. ما هي الوظيفة في مثل ذلك؟ هل تكون وظيفته القصر أو وظيفته التمام؟ وعلى كلا التقديرين اللي هو فيه حينئذ شو بيعمل به في المقام؟ لا شك أنه بتبدل الموضوع بده يتبدل عندنا حينئذ الحكم من التمام إلى القصر. كان بيتخيل أنه هو بهذه الصلاة رح يصليها ضمن حد الترخص فنوى حينئذ صلاة الظهر تماما، إلا أنه لسرعة مثلا السفينة بلغ حد الترخص وتجاوزه وهو في ركوع الركعة الثالثة بعد تجاوز المحل بالنسبة لصلاة القصر، لأنه بالقيام بيهدم بس بالركوع شو في بعد حينئذ يعمل في المقام. هي وظيفته الأساسية هو حينئذ صلاة القصر وليس صلاة التمام، لمكان تبدل الموضوع الموجب لانتقال وظيفته من التمام إلى القصر. لكن هنا لمكان هذا الركوع ما هو الموقف؟ الماتن رحمه الله عليه ذكر نقطتان، حاصل هذه النقطة أن الصلاة على ما افتتحت في البين، وإذا كانت على ما افتتحت هو افتتح على أساس أنه صلاة تامة في البين فبتكون وظيفته هو شو؟ التمام، فبده يكملها صلاة حينئذ تامة بلا أي إشكال، فبتكون هي هيدي وظيفته فبيكملها حينئذ تماما. الأحوط الأولى أو من شو لأخيره أنه شو يأتي بصلاة أخرى قصرا في البقاء. مستند ذلك كما قلت لكم هي الرواية الثانية من الباب الثالث من أبواب النية بإسناد الشيخ رحمة الله عليه عن العياشي عن جعفر بن أحمد عن علي بن الحسن وعلي بن محمد جميعا عن محمد بن عيسى عن يونس عن معاوية قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسهى فظن أنها نافلة، أو قام في النافلة فظن أنها مكتوبة، قال هي على ما افتتح الصلاة عليه، افتتاحها بنية الفريضة فهيدي السهو إذا لا بيقدم للآخر هي شو فريضة، إذا افتتحها نافلة فهي شو نافلة حتى لو كنت نيته هلأ هيدي حينئذ الفريضة في قلبه. وأيضا رواية أخرى قريب، سألت عن رجل قام في صلاة فريضة فصلى ركعتين وهو ينوي أنها نافلة، قال هي التي قمت فيها لنويت من رأس وله، وقال إذا قمت أنت تنوي الفريضة فدخلك الشك بعد فأنت في الفريضة على الذي قمت له، وإن كنت دخلت فيه وأنت تنوي نافلة ثم إنك تنويها بعد فريضة فأنت في النافلة، وإنما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته. يعني بتكون هيدي يعني بتاخذ بعبارة أخرى، تأخذ الصلاة حينئذ شكل النية التي نواها حينئذ من رأس، حتى لو بالأثناء حصل ما حصل من سهو في النية، فخمن أنه هو بنافلة والحال أنه افتتح فريضة، أو خمن أنه هو في فريضة والحال أنه افتتح بنافلة في قلبه، فهي على مفتتح. قال هي على مفتتح الصلاة عليه، وإنما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته عند النية، وهون ابتدأها بالنافلة فهذه بتكون نافلة حتى لو سهى وظن أنه عم يشتغل بفريضة، أو بالعكس ابتدأها بفريضة وسهى وخمن النافلة، هي شو تحسب له فريضة، وإنما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته. ما هيدي حينئذ شو مطلق تشمل حتى المورد، هو نوى يصلي الظهر شو تمام، باعتبار انه لتوصل السفينة لحد الترخص وتتجاوز وبيكون خلص شو الظهر الى اخره، نوى ان يأتي بالظهر حينئذ تامة في قلبه، وصلى الركعتين ودخل في ركوع الركعة حينئذ الثالثة في المقام، ما فيش يردها الى شو الى الصلاة القصر للمكان، تجاوز حينئذ الحد، مش مجرد قيام حتى يهدمه، وإنما حينئذ في عندنا ركوع، إذا الركوع شو بيعمل فيه في المقام، فالصلاة على ما افتتحها صاحبها أو على ما افتتح الصلاة عليه في أمانه، نوى حينئذ الصلاة التامة فهيدي بتكون شو صلاة تامة، فيأتي بها صلاة تامة وما فيش عليه حينئذ أي شيء. هلا الأحوط الأولى أن يضيف ويضم لها حينئذ صلاة الظهر بعد ذلك قصرة لا بأس، وأما أنه لا يعني بأول ما افتتح، وقت اللي افتتحها كان صلاة تامة وفعلا وظيفته كانت تامة. نعم لو كانت وظيفته القصر وهو متخيل أنه شو التمام في قلبه، هذا مطلب آخر، أساس النية مش صحيح، بس لا كانت النية صدرت مثل كيف يقولوا بالإيجي، صدرت من أهلها وقعت في محلها، صدرت عنه وكنت نية حينئذ تامة، ما فيها حينئذ مشكلة، نوى التمام وكنت نية تامة وصحيحة بلا حينئذ أدنى تردد في قلبه، غايته حينئذ للسرعة الفائقة للسفينة تجاوز حد الترخص حينما دخل في ركوع الركعة الثالثة، ومخمن بيخلص صلاة الظهر تامة وهو بعده لم يتجاوز حينئذ حد الترخص في قلبه، ففي مثل ذلك الصلاة على ما افتتح النية كانت بمحلها وصحيحة في قلبه، تأخذ الصلاة شكل النية التي وقعت، والنية كانت نية تمام فبتكون فريضته هي حينئذ التمام في قلبه. إذا حاصل ما يمكن أن يستدل به، واستدل به المتن جاء به حينئذ في متن الفتوى أشار لذلك. هذا الكلام يرد علي الإشكال نقضا وحلا في قلبه، نقضا وحلا. أما النقد، النقد بالنسبة للصورة الثانية، بالصورة الثانية هو قام إلى ركوع، قام إلى الركعة الثالثة في البحر، مش إلى الركعة الثالثة مش إيه؟ وبلغ حد الترخص حينما قام إلى الركعة الثالثة، نهض للركعة الثالثة. طيب هم شو وظيفته؟ إذا كان المعيار في تشخيص وتحديد الوظيفة هي الصلاة على ما افتتح، وإنما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته، واللي ابتدأ بده يكملها شو تامة في قلبه، هذا خلاف ما أنك تيجي تفتي أيها المات بأنه يهدم القيام وبيأتي بالتسليم وخلص عنده. نعم وهيدي كمين انقلب الحق نفس، ما أنت مش بالركوع، ركوع الركعة شو الثالثة، وأنت تجاوزت حد ترخص، فسوف تتبدل الوظيفة بتبدل الموضوع بتنسى ما تقوله في تلك نقوله في هذا عينا بعين، بفارق انه شو الركوع ما عرفش في مسح لا في هدم ولا شيء، اما القيام فيك تهدم وتاتي بالتسليم في قلبك وتصنع الركعتين، هون بالركوع ما بقاش في حين بس هيدا هو الفرق، والا الصلاه على مفتوتحتها وهناك على مفتوتحتها وهون ايضا على مفتوتحتها، مش هناك مفتوتحتها وهون شو مش على مفتوح. طب مفتتحها اذا كانت صلاه على مفتوتحتها بتحدد له الوظيفه من صلاه تامه وليس صلاه قصر في قلبه، النيه التي افتتح بها الصلاه فهيدي بالصورتين. مش قاعدة رواية بإطلاق رواية في قلبها الصلاة على مفتوحة ونواها التامة من رأس وهون بده يكملها التامة بلغ دخل في ركوع الركعة الثالثة أو لم يدخل في ركوع الركعة الثالثة ونواها التامة بده يكمل بل أكثر من هيدا بل أكثر من هيدا بقولكم إنه حتى لو كان في الركعة الثانية وبعد الإتيان بالتشهد في قلبها ما هو نواها شو تامة في المقام فبده يرجع يكمل ينهض ويأتي بركعتين وهذا مما لا يمكن الالتزام به هذا هو حاصل النقد. نعم ما أشأنا له في الصورة الأولى لأن الصورة الأولى ما إلى مع محصل النقاش وإنما في الصورة الثانية التي حكم بها الماتم بأنه يهدم القيام ويأتي فقط وفقط بالتسليم وبيأتي بوظيفة من ساها حين إذا كنت عليه ركعتين وساها ودخل بقيام الركعة الثالثة في البين حيث يهدم حين إذا القيام وليس اشتن ساه أو لا على التفصيل لي حين إذا مبحوث في محل هذا حاصل النقد الذي يأتي في البحث والحل هلأ مش كذا حل حل واحد بس بكذا ببيانين إذا بدكم البيان الأول للحل في البين هو مسألة التمام والقصر ما إلاش مدخلية حين إذا في أني لو هلأ أنا مثلا مسيف ودخلت إلى بلدي ونويت فيها الإقامة 10 أيام واضح نويت فيها الإقامة ودخلت نويت اني صلي الظهر مخمن حالي اني بعد مسافر وسهيت حين اذن عن النية اللي نويته فعلا ودخلت بها صلاة حين اذن شو مثلا قصرا في البيت وبعدين التفت نيتي حين اذن شو القصر بعدين التفت لا يعني اني كنت مثلا نيتي نية التمام في البيت ولا غير انقطعا حين اذن شو التمام وان شئتم قلتم بعبارة اخرى مسألة النية الى ربط يعني هلا مثلا على الفرض نحن ما بيحصلش عندنا الاشتباه مثلا بين نيه النافله ونيه شو الفريضه ليش؟ لانه نحن ان شاء الله ناتي فقط بالفريضه. اما هيدا اللي مثلا بيجي باربع ركعات مثلا قبل صلاه الظهر نافله بده يرجع يصلي الظهر بيرجع اربع ركعات قبل العصر بيجي حين اذن العصر بيحصل عنده حين اذن هيدا الالتباس حين اذن بالنيه اجت هيديك الروايه وقالت بانه الصلاه على ما افتتحها إن هي على مفتتح الصلاة عليه أو إنما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاة نافلة فنافلة وفريضة ففريضة في البين حتى لو سهى وظن إنه عم يشتغل هو خمن إنه عم يصلي صلاة عم يصلي نافلة الظهر وهو فعلا داخل بصلاة الظهر هو بالأثناء الذكر يعني أني صليت النوافل هيدي لا صلاة الظهر بيقول له على مفتتح وكذلك العكس دخل حينئذ بالنافله وخمن حاله لا هو عم بيصلي صلاه الظهر وتذكر انه لا يا عمي بعده لم ياتي بنافله الظهر فضلا عن الدخول في صلاه الظهر بيقول الصلاه على مفتتح نوى شيء اسمه النافله مش انه بيجي بيهدم هيدي الصلاه وبيرجع بعيدها حينئذ من اول وجديد فيها نحو تسهيل حينئذ على المكلف في البحث بس هيدي وين؟ هيدي بتجي في مساله مثل نيه النافله التي هي عن امر استحباب نيه الفريضه التي هي عن أمر واجب في البين أما لا هيدي الصلاة التي بيدي حين إذن قصر أو تمام مثلا في البين لا مش مشترط واضح هيدي ليست مشترطة في البين وبعبارة أخرى نيتها بتكون نية زائدة ونية حشوية لا بتقدم ولا بتأخر ولا تكون هي معيار بخلاف مسألة نية النافلة ونية الفريضة نية النافلة يعني عم بتحرك من أمر استحبابي نية الفريضة عم بتحرك من أمر حين إذن شو وجوبي وهذا بنحتاج حينئذ الى التمييز بين هاتين النيتين في البين انه اذا قصد الوجه اللي على اساسه تحرك وامتثل حين ذلك الامر امر وجوبي ولا امر ندبي رغبه في ثواب او مثلا فرارا من عقاب لو خالف مثلا في البين بهالكيفيه ساعتها بتيجي مساله انما النيه على ما افتتحها صاحبه أو يحسب للعبد حينئذ من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته في البين. أما بالنسبة للقصر والتمام حينئذ لا بتقدم ولا النية حينئذ ذكرها، ولو نوى الخلاف وأتم لا بيقدم ولا بآخر. مثلا سبيل الفرال لأن يوم بدي صلي الظهر، مخمن حالي مثلا مسافر في البين وصليت على الركعتين تذكرت يا عمي أني لا أني صلاتي واجب بكملها حينئذ، ما بيجيش الحكم الصلاة على ما نوى في البين. هذا الوجه الأول الحلي. الوجه الثاني الحلي اللي هو الوجه الأول بس بتقريب آخر، وهو أنه لو نحن افترضنا أنه عليه وظيفتان، الوظيفة الأولى عليه وظيفتان، الوظيفة الأولى اللي هي الصلاة الندبية يعني صلاة النافلة، والصلاة الواجبة اللي هي شو الفريضة في البين. في مقام التمييز فيما بينهما تلبس مثلا بالفريضة وساهى في الأثناء وخمن حاله وعبئت به النافلة، أو بالعكس حينئذ فشو تحسب له، نافلة وهو في الأثناء ناوي الفريضة، أو يحسب له الفريضة وهو في الأثناء ناوي مثلا النافلة. يقول له الإمام عليه السلام الصلاة على مفتوح مثلا، أو يحسب للعبد من الصلاة ما ابتدأ به في أول مثلا الصلاة. أما إذا الأمر لم يكن كذلك، ليش؟ لأنه هو ما عندوش وظيفتان، وظيفة قصر وظيفة تمام، إنما وظيفة تمام ما لم يبلغ حد الترخص. فإذا بلغ حد الترخص صار في عندنا تبدل في الموضوع، وانتقلت وظيفته من التمام إلى القصر في البين، تبدل الموضوع، تبدلت الوظيفة حينئذ في البين. إذا ما كان الأمر على هذا النحو ليس إنه هو قدامه حينئذ تكليفان فعليان في البين، وفي مقام التمييز انه هو هلا قصد ما ياتي به حينئذ من الزائن وما ياتي به من شرائط بنيه النافله او لا بنيه الفريضه حينئذ في البين، وقد ابتداها مثلا افتتحها بفريضه، ابتداها بفريضه او ابتدا مثلا بنافله، يقول له الامام هو على ما ابتدا. اما لا كانت هي وظيفته التمام ولم يشرع فيها القصر، حتى لو نوى القصر بتكون نيته غلط مش صحيح. لو نواها هيدي لا بتقدم ولا بتأخر، صلاة تبقى صحيحة بس ويجب عليه انه يتممها حينئذ في البين. في الأثناء تبدل الموضوع فتبدلت الوظيفة من القصر، من التمام إلى القصر حينئذ في البين. هيدي شو دخلوا حينئذ بالنسبة للنية؟ وإن شئتم قلتم بعبارة ثالثة، النية مش هي اللي بتشرع الوظيفة، مش هي اللي بتقول لك شو وظيفتك. النية فقط وفقط، عندك وظيفة وانت بدك تمتثل هذه الوظيفة، عندك امر استحبابي ندبي بالنافلة وامر وجوبي بالفريضة في البين، هم تجي حينئذ النية. وليس بوسع، التفت، وليس بوسع النية ان تجي تقول لك ان وظيفتك، يعني هيدي الرواية مش النية، هذه هاتان الروايتان، ليس بوسع ما ان يقول ان وظيفتك انت هون التمام وليس القصر. بدك تحدد وظيفتك التمام او القصر من دليل آخر. أنت كانت وظيفتك التمام لأنك غير مسافر، الآن تبدل الموضوع وصرت مسافرا وغير مشمول لدليل الاستثناء لحد الترخص، فصارت وظيفتك شو؟ القصر. من هونيك بناخذ تحديد الوظيفة، وليس تحديد الوظيفة يؤخذ حينئذ من أدلة النية. أدلة النية في مقام الامتياز، عندك وظيفة واجب، عندك وظيفة نادب وبدك أنت حينئذ تمتثلهما معا، دخلت بنية النافلة وبالأثناء سهيت وخمات عم تأتي حينئذ بالفريضة، بيقول له على مفتتح أو بالعكس. أما لا كانت وظيفتك التمام، ليش؟ لأنه موضوعك الحاضر، وهلأ تبدل الموضوع صرت مسافر وصرت وظيفتك القصر حينئذ في قلبك، وإذا شو له رابط بالنية أن تأتي وتحدد أنه أنت هون لا وظيفتك التمام وبتكمل هذه الصلاة حينئذ في قلبك. فهذا الوجه اللي ذكره الماتن رحمة الله عليه لا يرجع لي محصلين. نعم الشيخ كاشف الغطاء في تعليقاته على المتن له وجه آخر في المقام، أنه وقت اللي دخل بركوع الركعة الثالثة في البين يعني كأنه بحكم أتم الصلاة في المقام، يعني كأنه يعني من شو وظيفة الذي حينئذ، ما هي وظيفة الذي دخل حينئذ بلغ حد الترخص وقد أتم الصلاة التي أتى بها، وظيفته هذه الصلاة التي أتى بها. ولعل يكون منظور الماتن حينئذ ذلك، مش عم نحدد الوظيفة على أساس النية التي ابتدأ وافتتح بها الصلاة، من نية تمام فتمام ومن نية قصر فقصر في البين، لا، بناء على أن الذي دخل في ركوع الركعة الثالثة وما بقى في حينئذ يعاكس ويهدم حينئذ الركوع تكون وظيفته يعني يكون وظيفته التمام. ليش؟ لأنه بقوة ما لو قد أتم حينئذ الصلاة وبعده لم يبلغ حد الترخص في البيان، فتكون وظيفته التمام من رأس لهالنقطة، مش لنقطة حينئذ افتتحها بنية التمام فبده يكملها حينئذ شو تامة في البيان. توضيح يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.